يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المصباح. أيها الإخوة والأخوات، دعونا نعود بالذاكرة إلى ما قبل الإسلام، إلى حيث العرب في جاهليتها. هؤلاء العرب كانوا يعيشون نمطا عاما، يعني إذا تأمله الإنسان وقرأه في الكتب التي أرخت لتلك المرحلة سيجد أن أولئك كان غالبهم ممن يجثو عند الصنم، وكان أكثرهم ممن يعاقر الخمرة، وكان عدد غير قليل منهم ممن يأتي الفاحشة. كان التقاطع بينهم سمة ظاهرة، وكان التناحر بينهم أيضا مظهرا غالبا وشيئا شائعا ومعروفا. وفي الوقت ذاته كانوا قسمين في الجملة تقريبا، منهم من يتبع القوة الكبرى في فارس، ومنهم من يتبع القوة الأخرى الكبرى في بلاد الروم. هذا الواقع استمر قرونا طويلة، صار القوي فيهم يأكل الضعيف، والجيش الأكبر أو القبيلة الأقوى تمتهن وتحتقر القبيلة الأضعف في صور من مظاهر الذل والهوان والخنوع للأقوياء، سواء كانوا ممن حولهم أو من الدول التي بعدهم. حتى جاء الوحي، حتى بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. فلما نزل هذا القرآن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعلن الكون كله، أن ثمة حياة جديدة حلت بالناس، وأن ثمة تغيرا ليس بالعادي، سيقلب حياة هؤلاء العرب من رعاة غنم إلى قواد أمم، وسيقلبهم من الذل والتبعية لفارس والروم حتى تكون تلك الأمم والحضارات تبعا لهم. إنها أيها الإخوة، إنها قوة القرآن، إنه نور القرآن الذي نزل على تلك القلوب، تلك القلوب التي لما تلقته انتقلت من حياة الذل إلى سماء العز، تلك القلوب التي لما تلقت هذا القرآن أيقظتها من رقدتها، وأخرجتها من أو أيقظتها من سباتها ورقدتها، وأخرجتها من حياة الوهم إلى حياة القوة وحياة القيادة. أيها الإخوة، القرآن لما نزل لم يحدث في أبدان الناس شيئا، لم يحدث أن تغيرت مثلا أشكال الأجساد، أو لم يحدث أن تكاثرت مثلا أعداد الناس، إنما الحدث الأكبر هو التغير الذي أحدثه في قلوب الناس وفي صدورهم. دعونا أيها الإخوة نستعرض شيئا من آيات القرآن التي تؤكد هذه الحقيقة. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والجواب لا. ولنستمع إلى الآية الأخرى، يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم اجعلنا منهم. ونقرأ قوله تبارك وتعالى في مننه على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. كان جاهلا عليه الصلاة والسلام فهداه الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. ونقرأ قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إنها آيات مجموعها يقول لنا إنك أنت أيها الإنسان بغير القرآن ميت ومريض وجاهل وضال وتعيش في الظلام. والعكس صحيح أيضا، كلما اقتربت من كتاب الله تبارك وتعالى انتقلت من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، ومن المرض إلى الشفاء، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الجهل إلى العلم النافع. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، إنها آيات صريحة وواضحة، ومع هذا تعجب من إنسان يكون القرآن بين يديه ويعلن أو يعبر عن حياة الشقاء التي يعيشها. يا سبحان الله، كيف يشقى الإنسان وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والمعنى أنزلناه عليك لتسعد. ووالله لا يشقى أحد والقرآن بين يديه إلا لأنه ابتعد عن تطبيقه، ابتعد عن العمل به، ابتعد عن تلاوته، ابتعد عن تدبره، إلى غير ذلك من صور الهجر والبعد التي شكى منها رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما أثبت الله ذلك عنه في قوله: وقال الرسول يا رب يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن يكون بتلاوته، ويكون بتدبره، ويكون بالعمل به، ويكون بهجر التحاكم إليه، كل ذلك من صور الهجر. فيا عبد الله ويا أمة الله، إذا شعرت بقلبك قسوة، إذا شعرت بقلبك قسوة فاستلنه بكتاب الله عز وجل. إذا شعرت بشقوة والقرآن بين يديك، فثق أن عندك صورة أو أكثر من صور الهجر أبعدتك عن هذا النور، أبعدتك عن هذا القرآن وعن هذا عن هذه الحياة. أيها الأحبة، تأملوا في واقع الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا فترة الجاهلية وعاشوا فترة الإسلام، ما الذي أحدثه القرآن فيهم؟ ما الذي غيرهم؟ أي شيء كان عمر بدون القرآن؟ أي شيء كان أبو بكر بدون القرآن؟ أي شيء كان علي وعثمان بدون القرآن؟ وما أمرهم إلا كما قال الشاعر: أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. ومع هذا أقول يعجب الإنسان كيف يصل الذل والهوان والانحطاط بأحوال المسلمين، والأمر كما قال الشاعر أيضا: بأيديهم نوران وحي أو كتاب وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. السبب أنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جعلوا حظهم من القرآن مجرد تلاوة فحسب، لا تدبر ولا عمل ولا تحاكم إليه، ولهذا يصيبهم من الذل والهوان بقدر بعدهم عن هذا الكتاب العظيم. أيها الأحبة، إن دلائل القرآن والسنة تقول لنا إن القرآن حياة، والبعد عنه موت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن دلائل القرآن تقول إن القرآن علم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن القرآن يشرح الصدور، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهنا أتوقف قليلا عند آية يونس هذه التي تلوتها آخرا، وهي تعليق القرآن على هذه المنة الربانية بنزول الوحي على عباده المؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، قال بعض السلف فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. قال بعض السلف في تعليق على هذه الآية يقول إن رحمة الله هي الإسلام، أو فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وهذا من التفسير بالمثال كما هو معلوم. لكن أقول دعونا نتخيل يعني نتصور هذا المشهد. ماذا لو اتصل بك بنك من البنوك أو مصرف من المصارف وقال لك: أنت أحد العملاء الذين لدينا أو لهم حساب عندنا، وإنه قد وقع الاختيار عليك من إدارة البنك بمنحك مليون دولار، بالله عليك ما شعورك؟ أنا أعتقد بالفطرة أن شعورك سيكون مختلفا تماما، ستشعر بالسرور، ستشعر بالحبور، تحب المال فطرة. ماذا لو قالوا لك 10 ملايين دولار؟ ماذا لو قالوا لك كل رصيد البنك سنحوله إلى حسابك؟ طيب دعنا نفترض أن مصارف الدولة التي أنت من أهلها وتنتمي إليها، كل مصارف الدولة حولت في حسابك، كل المليارات الموجودة عندهم، ما هو شعورك؟ قطعا شعور لا يمكن أن تعبر عنه. لكن أيها الإخوة، والذي نفسي بيده والذي أنزل هذا القرآن، إن هذه الأشياء كلها لا تعادل أبدا فضل الله عز وجل عليك ورحمته بقربك من كتاب الله تبارك وتعالى وبكونك من أهل هذا القرآن. لست أنا يا عمر الذي أقول هذا الكلام، وإنما يقوله رب العزة والجلال. يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي قراءة سبعية: هو خير مما تجمعون. وما الذي يجمعه الناس؟ يجمع الناس الأموال والقصور والعقارات والنساء والزوجات والأولاد، ومع هذا كلها لا تعادل أبدا نعمة الله عز وجل علينا بهذا القرآن. إن القرآن ينادينا بصريح القول وبلحنه أننا لا يمكن أبدا أن نسعد ولا أن نجد طعم الحياة حقا إلا بالعيش مع القرآن تلاوة وتدبرا وتحاكما وعملا به. وهنا سؤال يطرحه كثير من الموفقين الحريصين على الانتقال مع هذا القرآن من حياة الشقاء إلى حياة السعادة، كيف نعيش مع القرآن؟ وأقول إن العيش مع القرآن يمكن بأمور كثيرة، لكن لضيق الوقت يشير إلى أهمها على سبيل الاختصار، وقد فصلتها في مواضع أخرى غير هذا المقام. أولها أن يكون لك ورد يومي تقرأ فيه كتاب الله عز وجل لا تتنازل عنه مهما كان. الأمر الثاني أن تحرص على أن تتفهم وأن تتدبر ما استطعت من معاني هذه القرآن، معاني هذه الآيات الكريمة. ثالثا إذا كنت تقرأ القرآن وفتحت المصحف افتح أولا صفحة قلبك ليعلم الله منك أنك ستمتثل كل أمر تؤمر به وتنتهي عن كل نهي نهيت عنه. أما إن كنت تقرأه فقط لمجرد البركة فهذا لا شك أنه نظر قاصر. كذلك أيضا من الأمور التي تعينك على العيش مع كتاب الله تبارك وتعالى أن تفتش عن قلبك بعد قراءتك للقرآن، وهي صورة من صور المحاسبة، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: وددت لو كشف لي عن قلبي لأنظر ماذا صنع القرآن فيه وما نكى. كأنه يسأل أين أثر مواعظ القرآن؟ حينما أسمع كلام الله عز وجل عن نعيم أهل الجنة أين شوقي إليها؟ وحينما أسمع كلام الله عز وجل عن عذاب أهل النار أين خوفي منها؟ حينما أسمع كلام الله عز وجل عن أسمائه وصفاته الحسنى سبحانه وتعالى أين قلبي من التلذذ والتنعم بمناجاة هذا الرب الذي عرفنا بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته الحسنى؟ حينما أسمع حديث القرآن عن الأنبياء والرسل وما واجهوه في حياتهم من مشاق ومصاعب في بلاغ الرسالات أين أثر هذا في حبي لهم وفي التأسي بهم؟ وحينما أسمع أمر الله لي ببر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الخلق أين أثر هذا علي؟ إلى غير ذلك من صور الإجابات على الأسئلة، إجابات يظهر أثرها على القلب. أما إذا كنا نتعامل مع القرآن فقط بمجرد قراءة فإن القراءة وحدها لا تكفي، بل لقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الذين اقتصروا على مجرد التلاوة، كما قال سبحانه وتعالى في ذمهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي يقرؤونه فقط. وفي الخوارج ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى لي ولكم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن ينقلنا به من الشقاء إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، وأن يرفعنا وإياكم بكتابه العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.